أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 367، تتعرض هذه المسألة إلى أصل اعتبار النية في الوقوف بعرفات، بمعنى القصد إلى الوقوف. فقد تقدم سابقا اعتبار النية بمعنى القربة والخلوص في الوقوف، وهنا هذه تتعرض إلى أن الوقوف لابد أن يكون عن قصد، فالنية هي بمعنى القصد إلى الفعل. وها هنا يوجد 5 حالات متصورة في المسألة، في بعضها يصح الوقوف، وفي بعضها يبطل، وفي بعضها احتاط سماحة السيد. الحالة الأولى أن ينوي من بداية الوقوف إلى آخره، ويكون مستيقظا خلال هذه الفترة، لخلنا نفترض من الزوال إلى الغروب ينوي الوقوف بعرفات ويكون مستيقظا طيلة هذا الوقت، فهنا لا إشكال في تحقق الوقوف منه جزما، لا كلام في ذلك. الحالة الثانية أن نفترض أن ينوي الوقوف من بداية الوقت، من الزوال مثلا نوى أن يقف بعرفات ثم ينام، بعد أن نوى الوقوف بعرفات نام إلى آخر الوقت، وهنا أيضا لا إشكال في إجزاء هذا الوقوف، وأنه قد تحقق منه الوقوف لقيام سيرة المتشرعة على ذلك، فإنها جارية على أن الواقفين بعرفات قد ينامون، وهذا أصلا الكثير منهم ينام، ولو كان النوم ممنوعا لاتضح حكمه، لانعكس على الروايات، لبان بالتالي، والحال أنه لا أصل له في الروايات. إذن لا إشكال في إجزاء من نام بعد أن نوى الوقوف بعرفات. الحالة الثالثة أن نفترض أنه ينام من أول الوقت ويستيقظ في آخره، بحيث يدرك الوقوف الركني الذي سيأتي هو ولو كان بمقدار 5 دقائق، ومن الزوال نام، ثم في آخر الوقت استيقظ ونوى الوقوف بمقدار 5 دقائق، فهنا أيضا لا إشكال في صحة الوقوف، لما يأتي أن من أدرك الركن من الوقوف فقد أدرك الوقوف بعرفات. الحالة الخامسة الرابعة أن نفترض أنه ينام في جميع الوقت من الزوال إلى الغروب غير مسبوق بالنية، كما لو ذهب إلى عرفات قبل الزوال كما هو الغالب، أغلب الحجاج سلوا ليلة عرفات يذهبون أو يصلون صباح يوم عرفات قبل الزوال يصلون، ونفترض أنه نام قبل الزوال ولم يستيقظ إلا بعد الغروب، فنام كل الوقت وغير مسبوق بالنية، هنا جزما لا يتحقق منه الوقوف بلا إشكال، إن هذا الوقوف هو بلا قصد، فإن الظاهر من الأمر بالوقوف هو أن المطلوب هو الحصة الاختيارية، يعني الوقوف الاختياري، بمعنى الكون في عرفات باختيارك، وما دام قد نام طيلة هذه الفترة فهو ليس مختار، النائم ليس بمختار، فكونه وتواجده في عرفات بلا اختيار، وهذا لا يجزي. فإن ظاهر الأمر بشيئين هو أن المطلوب هو الحصة الاختيارية من ذلك الشيء. عندما تؤمر بالصلاة يعني تأتي بالصلاة باختيارك، إذا لم يكن باختيارك هذه ليست بالصلاة، لا تعد امتثالا للأمر. فهذا وإن كان في عرفات وتواجد في عرفات، وقلنا يكفي الكون في عرفات، ولكن أي كون؟ الكون الذي يكون باختيارك، والنائم هو ليس بمختار، فمثل هذا الوقوف لا يجزي. وهذا هو منشأ التردد في الصورة الخامسة التي ستأتي، حيث سيتردد سماعة السيد فيها. فمنشأ التردد أنه من كان في عرفات ونام طيلة الفترة ما بين الحدين، ما بين الوقتين، هذا الكون يكفي أو نقول لا، أن المطلوب هو الحصة الاختيارية؟ فقد واحد يقول هذا يكفي، خصوصا إذا كان مسبوق ماذا؟ بالنية، بأن نوى قبل الزوال ونام طيلة الفترة اللي هي الصورة الخامسة اللي راح تجينا، الحالة الخامسة، هذا يولد التردد، وبالتالي الفقيه لا يفتي وإنما يتنزل للاحتياط الوجوبي. الحالة الخامسة ونفس الحالة السابقة، نام كل الوقت ولكنه مسبوق بالقصد، بأن نوى قبل الزوال، نوى الوقوف من الزوال ولكن نام قبل الزوال إلى آخر الوقت، فهنا الأحوط وجوبا عدم تحقق الوقوف منه، احتاط سماع السيد. منشأ الاحتياط هم اتضح أنه هذا قد يقال ما دام مسبوق بالقصد والمطلوب هو الكون في عرفات، والكون بمعنى الحصة الاختيارية، فقد تكون هذه الحصة هي الاختيارية ما دامت مسبوقة بالقصد. وقد يقال لا، ما دام هو نائم هو فاقد للاختيار، يكون مقتضى الاحتياط هو عدم الاجتزاء بهذا الكون في عرفات. وفي الحالتين، الحالة الرابعة والخامسة، قلنا لا يجزي هذا الوقوف، لكن في الرابعة أفتى سماع السيد بعدم الإجزاء، وفي الخامسة احتاط. في الحالتين لا يبطل حجه، الوقوف لا يجزي ولكن حجه لا يبطل. فإن وقف وأدرك الموقف الاضطراري في عرفات اللي هو ليلة العيد ولو مقدار 5 دقائق، يقف ليلة العيد، فهذا يجزي، قد أدرك الوقوف. ما سيأتي من أن من لم يدرك الوقوف الاختياري إن أدرك الوقوف الاضطراري فقد أجزأه، أكو بديل للوقوف هو ليلة العيد. فالذي ينام كل الوقت قلنا لا يجزي، إن لم يكن مسبوقا بالقصد لا يجزي بمعنى بنحو الفتوى، وإن كان مسبوقا لا يجزي بنحو الاحتياط، ولكن لا يجزي وقوفه لا يجزي، وهذا لا يعني أنه قد بطل حجه. فإن أدرك الوقوف الاضطراري يصح حجه، وإلا فيبطل حجه. يبطل حجه طبعا إن ترك الوقوف الاضطراري باختياره، أما لا، إذا تركه لا باختياره، ما أدرك لا الاختيار ولا الاضطراري، فإذا أدرك المشعر سيأتي أنه يجزئه ذلك، المشعر يجزي، إذا وقف في المشعر في الوقت الاختياري فيجزي عن الوقوف بعرفات ما دام معذورا. قال يعتبر، مسألة 367، يعتبر في الوقوف أن يكون عن قصد، عن النية، نية بمعنى القصد، ولو قصد الوقوف في أول الوقت مثلا ثم نام أو غشي عليه إلى آخره كفى، هيا حالة ذكرناها، الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ذكرناها، لا الحالة الثانية، هذه قلنا أن ينوي أول الوقت وينام، هذا يكفي. وهكذا إذا نام في أول الوقت واستيقظ في آخره أيضا يجزي، لما سيأتي من أن من أدرك الركن فقد أدرك عرفات. ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق بالنية بالقصد لم يتحقق منه الوقوف، لهذه الحالة الرابعة من نحو الفتوى. وإن كان مسبوقا به، يعني نفس الحالة الرابعة، نام كل الوقت أغمي عليه كل الوقت، ولكن شنو؟ مسبوق بالنية قبل الزوال، هو نوى الوقوف، ففيه إشكالون، يعني أحوط وجوبا عدم الاجتزاء بهذا الوقوف. مسألة 368 تشتمل هذه المسألة على نقطتين، على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، يجب الوقوف بعرفات إلى غروب الشمس، وهذا لا خلاف فيه من حيث المنتهى والنهاية، لم يختلف الفقهاء في أن نهاية الوقوف هو عند الغروب، وإنما الخلاف في البداية. فذكر سماحة السيد أن الأحوط استحبابا الوقوف من الزوال، والأظهر جواز تأخيره عن الزوال بمقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا. سألش قد يقدر، نصف ساعة، أقل بقليل، أكثر بقليل؟ من هنا يبدأ الموقف. أما من حيث النهاية فالروايات صرحت بأن المنتهى هو غروب الشمس، فمن تلك الروايات صحيحة معاوية التي تحكي حج النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، حيث ورد فيها: فوقف حتى وقع القرص، قرص الشمس، ثم أفاض. وقوع القرص يعني الغروب، غروب الشمس، فوقف النبي صلى الله عليه وآله إلى غروب الشمس. وأما البداية، بداية الوقوف، فهي محل خلاف بين الفقهاء، فيها أقوال، وبعضهم جعلها من الزوال، قال يجب الوقوف من الزوال، وبعضهم اختار ما اختاره سماحة السيد، قال يجوز التأخير بمقدار الغسل وصلاة الظهرين جمعا، وبعضهم اختار شيئا آخر، أقوال متعددة. والذي يدل على جواز التأخير بالمقدار المذكور الذي ذكره سماحة السيد هو فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه وقف بعد أداء صلاتي الظهرين جمعا وبعد المقدمات، بعد ذلك ذهب إلى الموقف وصلى خارج الموقف صلى الله عليه وآله، نزل عند مسجد نمرة، ومسجد نمرة أغلبه خارج هذا الموجود الآن اللي حصلت لي توسعة، تقريبا 3/4 هو خارج الموقف. فالنبي صلى الله عليه وآله نزل في خارج أرض عرفات، صلى الظهرين جمعا، ثم بعد ذلك طبعا مع المقدمات اللي هي منها الغسل، حيث يستحب الغسل في يوم عرفة، ثم بعد ذلك ذهب إلى الموقف، وهذا يدل على جواز تأخير الوقوف بذلك المقدار اللي هو قدر متيقن هذا، مضافا إلى أنه هذا قد يستفاد من بعض الروايات أنه جواز التأخير بذلك المقدار. النقطة الثانية، الركن الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى الواجب، هو من بعد الزوال بمقدار الغسل وأداء الصلاتين جمعا يعني بعد الزوال بنصف ساعة مثلا، من هنا يبدأ الواجب وينتهي عند غروب الشمس. هذا الوقت كله يجب الوقوف فيه، ولكن من ترك بعضه لا يبطل حجه، يكون آثما لكن لا يبطل حجه. الذي يوجب بطلان الحج هو ترك الركن من الوقوف في عرفات، والركن هو الوقوف من أول الزوال إلى آخره آنا ما، خلال هذه الفترة أن تقف ولو 5 دقائق، هذا هو الركن، الوقوف آنا ما من الفترة من أول الزوال إلى آخر الوقت اللي هو الغروب. وذكروا أنه أن الركن هو هذا المقدار آنا ما من هذه الفترة، استدلوا على ذلك بما دل على أن من أفاض من عرفات قبل الغروب أن عليه بدن، قال لا يبطل حجه. يأتي روايات تدل على أنه حجه لا يبطل، وإنما يجب عليه بدن إذا لم يرجع إلى عرفات، فهذه تدل على أنه لا ترك بعض الوقوف في هذه الفترة لا يجب بطلان الحج، وإلا لكان على الإمام أن يبين، والحال أن الإمام فقط افترض عليه فرض عليه بدن ولم يقل بأن حجه باطل. مضافا إلى أن بعض الروايات دلت على أن المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر، إلى زوال الشمس من يوم النحر. طيب هذه الروايات اللي تقدم وتبناها سماحة السيد من أن من كان بإمكانه أن يدرك أن يكمل أعمال عمرته قبل الزوال من يوم عرفة، هذا يبقي على حجة التمتع، لا تنقلب إلى حجة إفراد. طيب هذا إذا أكمل متعته قبل الزوال، قبل الزوال إذا أكملها وذهب إلى عرفات، خذ ذاك الوقت يذهبون بأي شيء مشيا أو على الدوام، والمسافة بين عرفات ومكة هي 4 فراسخ، فإذا أكمل متعته عند الزوال وذهب مشيا إلى عرفات فيحتاج على الأقل فساعتين يلا يوصل عرفات على أقل تقدير، فمعناه أن الركن هو المسمى، هذا أدرك الوقوف بعرفات، فمعناه أنه من ترك بعض الوقوف هذا لا يوجب بطلانه الوقوف في عرفات. نعم يكون آثما إن كان متعمدا، أما إذا لم يكن متعمدا فلا إثم عليه. النقطة الثالثة، من ترك الوقوف رأسا في عرفات فسد حجه، وهذا هو مقتضى كون الوقوف جزءا من الحج، فإن المركب يبطل ببطلان بعض أجزائه، مضافا إلى الروايات التي دلت على أن أصحاب الأراك لا حج لهم، والأراك هي منطقة تقع خارج عرفات، فذول يكوبيهم يحون تحت هذا الشجر الأراك يجلسون طيلة الوقت، تاركين الوقوف في عرفات يجلسون تحت هذه الأشجار، فالإمام قال أصحاب الأراك لا حج لهم لأنه لم يقفوا، فحكم ببطلان حجهم، كما جاء في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، ورد فيها إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أصحاب الأراك لا حج لهم، والأراك هي من حدود عرفات كما جاء في موثقة سماعة، قال واتق الأراك ونمر وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه، فعدت الأراك خارج عرفة والوقوف فيها يوجب بطلان الحج. إذن لا إشكال في أن من ترك الوقوف رأسا يبطل حجه. قال مسألة 368، يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعبا من أول الزوال على الأحوط إلى الغروب، أحوط استحبابا يعني. والأظهر جواز تأخيره عن لأن هذا الاحتياط ملحوق بالفتوى فيصير احتياط استحبابي، والأظهر جواز تأخيره عن الزوال بمقدار الإتيان بالغسل اللي هو من المستحبات في يوم عرفة ويجزي عن الوضوء، بمقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا. والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه اختيارا، إلا أنه ليس من الأركان، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت حتى لو كان تركه عمدا لا يفسد حجه. نعم يكون آثم إذا كان متعمد ولكن لا يفسد حجه. نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره سواء كان عالما أو جاهلا مقصرا، ماكو فرق، عالما عامدا أو عامدا مقصرا، واضح؟ عامدا جاهلا مقصرا فسد حجه. وطبعا ما يحق له بعدها يقف الوقوف الاضطراري، لأنه راح يجي أن الوقوف الاضطراري هو بدل عن الوقوف الاختياري، ولكنه بدل لذوي الأعذار لا لمن ترك الوقوف الاختياري عمدا أو عن جهل تقصيري، هذا يفسد حجه بلا إشكال، وقف اضطرارا أو لم يقف، واضح؟ لذا قال فسد حجه. فما هو الركن من الوقوف فيه هو الوقوف في الجملة، في الجملة يعني بنحو موجب الجزئية في بعض هذا الوقت، ولو كان بمقدار 5 دقائق يقف في عرفات هذا قد أدرك الركن ويصح حجه. مسألة 369 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.